بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن تفقه في الدين وعلم الشريعة، كما أسأله سبحانه أن يعيننا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فأعنا على أمر ديننا ودنيانا، وامنحنا البصيرة في الدين والفقه في الشريعة، واجعلنا من نقلة العلم وحملته ومحصليه. ثم إن هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها، حيث إنها تعنى بفقه المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك. وفقه المعاملات واسع، وقاعدة الشريعة أن العبادات الأصل فيها التوقيت، فلا تشرع عبادة إلا بدليل، وأن المعاملات الأصل فيها الحل، فلا تحرم منها معاملة إلا بدليل. فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، أن باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت أحوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة. ومن محاسن هذه الشريعة أن جعلت الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بدليل من الشريعة. ولهذا تجد أن المحرم في المعاملات قليل بالنسبة إلى كثرة المباح من ذلك. فصور البيوع أكثرها مباح، وصور الإجارة أكثرها مباح، وصور الشركات أكثرها مباح، والكفالة والضمان إلى غير ذلك، إلى أن تأتي إلى آخر أبواب المعاملات، تجد أن الكثرة الكافرة منها معاملات مباحة باتفاق أهل العلم أو بالقول الصحيح عند المحققين من أهل العلم. وأما المحرم فإنه قليل، ولهذا يجتهد أهل العلم في أن يجعلوا المحرمات في المعاملات تخضع لقواعد معلومة، وبرعاية هذه القواعد يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فإذا المعاملات أنواعها كثيرة وصورها متعددة، وثم قواعد محدودة يمكن أن يفهمها طالب العلم، ثم بعد ذلك يندرج تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور. لهذا نقول إنه من حيث تأصيل طالب العلم في فهم المعاملات أن يعنى بادئ ذي بدء في فهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملات، ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات. ولهذا نجد أن أهل العلم ذكروا أن المحرم من المعاملات من حيث التقعيد يمكن أن يندرج تحت ثلاث قواعد أو تحت أربع قواعد. ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من قواعد من المعاملات قاعدة الميسر والقمار والغرر ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشأ هذه المحاضرة و اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات، فله منا الشكر الجزيل، ونسأل الله له ولمن أعانه على تنظيم هذه المحاضرات التوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله عني وعن المستمعين خير الجزاء. نقول إن المحرمات في المعاملات في هذه الشريعة محدود، فثم قاعدة الربا وما يحرم من المعاملات لأجل أنه ربوي، وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات. وما نختص بالحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار، ومن المعلوم أن هذا الموضوع مهم، لأن هذا الموضوع ألا وهو الميسر والقمار، وسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر إن شاء الله تعالى، هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة، بل تجد أن الكلام الشرعي فيه متفرق بين كتب كثيرة ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحة جدا إلا بمزيد تحقيق ونظر، وذلك لغموض هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب. لهذا نقول إن المؤلفات في الربا تجد أنها عشرات، ولكن المؤلفات في الميسر والقمار تجد أنها نوادر، حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد أصابع اليد الواحدة مما فيه تحقيق أو تحريف. لهذا نقول الموضوع مهم أن يعتني به طالب العلم. ومن أوجه أهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى أهل العلم المحققين من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير، من تأليل كثير من فتاواهم في المسائل المعاصرة بأن هذا من القمار وهذا من الميسر، أو يقولون هذا محرم لأنه غرض. وهذا التعليل واضح عندهم، لأن صورة القمار، صورة الميسر، صورة الغرر واضحة عندهم، فلا بد لطالب العلم والمتلقي للفتوى حتى يشرح للناس معنى ذلك أن تكون صورة القمار والميسر والغرر والرهان والمغالبات إلى آخره، أن تكون صور هذه المسائل واضحة عندهم، وذلك لأن كلام أهل العلم يعلل التحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون بها عما سأل عن بعض الواقع، يجيبون بأنها من الميسر أو من القمار. لهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع، وهذه بعض أوجه أهمية. وطالب العلم أيضا من اهتمامه بالشريعة يهتم بما جاء في الشريعة، ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغرر وذكر القمار في النص، قد قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا ذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود، كما في الحديث: من قال لصاحبه تعالى أخامرك فليتصدق. وكذلك الغرر كما روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. فإذا كانت هذه الألفاظ موجودة في الشريعة وجعلت قواعد فيما حرم، كما ذكرت لك أن المعاملات تم قواعد تضبط المحرمات فيها لأنها قليلة، أي المحرمات والمعاملات، فإذا لا بد من فقه هذه الألفاظ، ولا بد أيضا لطالب العلم حتى يفقه الأحكام الشرعية للقمار والميسر والغرر أن يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من الحال فيما يتعاطونه من القمار والميسر، وأن يعلم لما سموا الميسر ميسرة ولما سموا القمار قمارا. فإذا عرف ذلك فيسر له الربط بين ما حرم في الشريعة وما بين ما كان عليه أهل الجاهلية. أيضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه أن يعلم طالب العلم أن الشريعة منوطة في أحكامها بمقاصد، فتحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعة، ولهذا الذي ينظر في المسائل العصرية المعاصرة الواقعة أو يعتني بالنوازل لا بد له أن يفقه أشياء. أولا أن يفقه كلام العلماء فيما أوردوه في كتب الفقهاء بالدقة، يفهم كلام العلماء فيما أوردوه في كتبهم الفقهية بالدقة حتى تتميز له صور المسائل. هذا أول. والثاني أن يعلم النصوص التي جاء فيها ذكر المسائل، نصوص الشريعة في القمار، نصوص الشريعة في الميسر، نصوص الشريعة في الغرر، نصوص الشريعة في الربا، إلى غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة. الأمر الثالث أن يعلم اللغة التي بنى عليها الاصطلاح الشرعي بالتعبير عن تلك المسائل. وفهم اللغة مهم لطالب العلم، لأنه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي أم ضيق ما يدخل في اللفظ الشرعي. فالألفاظ الشرعية تستوعب الأزمنة والأمكنة، أما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تطبيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم، بل كلما كان العالم أحدث بالنصوص وأعرف بدلالات الألفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء، كانت فتواه أقرب للصواب، بل كانت فتواه أصوب، لأنه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا منوط بزمن، وأما كلام الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. الأمر الرابع أن يعلم طالب العلم ما يسميه أهل الفقه الجمع والفرق، يعني القواعد التي تجمع المسائل والفروق بين المسائل. فإن في معرفة علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع الذي يتجدد كما ترون باليوم، وتذكر الوقائع والأحوال في مسائل كلما نصبح نأتي على صورة جديدة من صور المال أو صور المعاملات أو إلى آخر ما يجري في الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الأمر الخامس الذي ينبغي للعالم أو طالب من يعتني به حتى يقرأ النوازل أن يكون ذا علم بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة معلوم أن ومعلوم أن مقاصد الشريعة علم مستقل مهم، فالشريعة بنيت على مقاصد تحقق في العبادات، مقاصد تحقق في المعاملات ككل، ومقاصد تحقق فيما أبيح من المعاملات، ومقاصد تتحقق فيما حرم من المعاملات. فإذن الشريعة لها مقاصد، والله جل وعلا جعل الأحكام منوطة بعلل، وهذه العلل قد تكون عللا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. لهذا قال العلماء في القاعدة المشهورة المعروفة: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميل، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا تبين لك ذلك فإن الكلام في مسائل المعاملات وما استجد منها وتوضيح الصورة فيها منبن على هذه الأصول الخمسة. فلا بد من معرفة كلام العلماء والفقهاء وشرح الأحاديث، لا بد من معرفة نصوص الكتاب والسنة فيما أتى من هذه الألفاظ، لا بد من فهم اللغة، لا بد من فهم القواعد، لا بد من فهم الجمع والفرق، لا بد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيه المرء في المسائل. وإذا فات المرء بعض هذه الأشياء وجد أنه قاصر عن فهم الشريعة كما ينبغي أن تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك أن الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا، يعني الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا، كقاعدة الميسر والقمار، وكقاعدة الغرر وأشباه ذلك. الميسر وهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء في القرآن تحريمه متدرجا، فنهي عنه في أول الأمر ونبه على بشاعته، ثم بعد ذلك نزل تحريمه. قال جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال جل وعلا في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ففي الآية الأولى بين جل وعلا أن الميسر فيها نفع للناس ولكن إثمها كبير، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيها منفعة، فيها منفعة اقتصادية بعض الشيء لمن يكسب، فيها منافع في إدارة المال من غير تعب ولا كد، في الميسر منافع فيما يكون من إفادة بعض المحتاجين في بعض صوره التي كانت في الجاهلية. نعم فيها منافع للفقراء لأن بعض صور الميسر كانت لنفع الفقراء عند أهل الجاهلية، لكن إثمها أكبر من نفعهما. فإثم الميسر أكبر لما؟ لأن الميسر فيه قعود عن العمل، والشريعة جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقوية الأمة، وأما الميسر فهو انتقال للمال من غير كد ولا تعب، يعني في بعض صورها أو نقول القمار انتقال للمال من غير كد ولا تعب، وذلك لا يهيئ ما تطلبه الشريعة من تقوية الأمة وانتشار الناس وتنمية أنواع الصناعات وتقوية الأمة بما فيه إعداد للقوة. كذلك فيهما إثم لأن مبنى الميسر على حد أموال الناس بالباطل، والشريعة جاءت بحفظ المال وجاءت بدفع الظلم، والله جل وعلا أمر بالقسط وحرم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في الشريعة. ثم قال جل وعلا في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس يعني خبيث، يعني أن هذه خبيثة، فالميسر من ضمنها فهو خبيث. ثم وصفه بوصف ثاني فقال: من عمل الشيطان. وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن أن يبتعد عنه لأجل أنه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء: دلت آية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر بعدة أوجه من التحريم، منها أنه وصفه بأنه رجس، والثاني وصفه بأنه من عمل الشيطان، والثالث أمر باجتنابه فقال فاجتنبوه وهذا أمر، ثم قال في آخرها فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا بقول كثير من أهل التفسير. وقال بعضهم قوله فهل أنتم منتهون أورده مورد السؤال لأنه أبلغ من الأمر المباشر، كما هي قاعدة المقررة عند اللغويين والبلاغيين في الفرق ما بين التعبير في الأمر، ما بين الخبر وما بين الأمر المباشر. الخبر والاستفهام فيما يراد منه الأمر إذا عدل عن الأمر بليل فإنه يدل على أنه أبلغ وأشد في الأمر به. إذن نفهم من هذا أن الميسر محرم قطعا، والميسر كان عملا تتعامل به الجاهلية، والناس في الجاهلية يتعاملون بأنواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها الميسر. والميسر عندهم كانت له صفات متعددة، كانوا يتعاملون بالميسر والقمار في المغالبات والرهان، وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد بن المسيب فيما رواه مالك في الموطأ: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم وبالشاة والشاتين. إذا فعندنا أهل الجاهلية كان الميسر فيهم على نوعين: ميسر في المغالبات والرهان والمسابقات، والنوع الثاني ميسر في المعاملات. ولهذا قال علماؤنا: إن الميسر الذي حرمته الشريعة في نوعين: ميسر في المغالبات والإهان، وميسر في المعاملات. ويأتي مزيد بسط لهذه الكلمة. كان من أغراض أهل الجاهلية الميسر أنه يفتخر بعضهم على بعض، هذا واحد من أغراضهم، أنهم إذا أرادوا أن يتصدقوا لعبوا بالميسر وبالقذاء حتى يخرج من له الفضل في التصدق إذا نحروا جزورا ونحو ذلك. فكانت فائدة الميسر عندهم في بعض صوره للمساكين، يتبارون من يتصدق على المساكين بهذا الجزور النسخة. ولهذا يسمى الجازر ياسر، ويسمى الجزور يعني الجمل إذا ذبح يسمى أيضا ميسر تسمية للشيء باسم الفعل الذي منه. وسبب اشتقاقهم هذه الكلمة للفعل الذي فعلوه كلمة ميسر، العلماء اختلفوا فيها، قالوا أنها مصدر ميمي كالموعد، ميسر والموعد من يسر فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا أنه من اليسر لأنه يكسب المال بيسر، أو من اليسار لأنه يغتني بهذا الفعل. المقصود أن الميسر فيه من حيث اشتقاق اللغة أنه كسب للمال بلا تعب، والثاني أن الميسر كسب للمال وسبب للغنى، ولذلك سمي ميسرا. إذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم، وهو: ما الفرق بين الميسر والقمار؟ هذه كلمة تستعمل كثيرا، ميسر ومن القمار. العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، والحاصل أن لهم قولين في ذلك. الأول أن الميسر والقمار مترادفان، فكما أن الميسر يكون في المعاوضات المالية وغير المعاوضات المالية، فكذلك القمار يكون عن عوض المال وعن غير عوض المال. وقال آخرون: لا، الميسر ثم فرق بينه وبين القمار في نوعه، فإن القمار مغالبة ومخاطرة، كما سيأتي تفصيل المعنى، مغالبة ومخاطرة فيها المال، وأما الميسر فإنه يشمل كل أنواع المخاطرة بالتعريف الذي سيأتي، مما يكون معاوضة أو يكون رهانا أو يكون معاملة. ولهذا كما ذكرت لك قد يكون في الميسر مقابلة في المال وقد لا يكون. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل ما فيه مخاطرة محرمة، ولم يشترطوا المال في الميسر. وهذا كما قال الإمام مالك: الميسر نوعان، ميسر لهو وميسر مال. إذا تبين لك ذلك فالذي يظهر أن الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك، من أن القمار ما فيه مخاطرة وغرر بالمال، وأما الميسر فأعم من ذلك. فإذا الميسر عام والقمار بعض صوره أو أحد شقيه عند أكثر أهل العلم. ما هو الميسر وما هو القمار؟ الميسر حقيقته الشرعية أن القمار أحد صور الميسر. نقول الميسر كتعريف عام ثم نأتي للقمار. الميسر يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها، لا يدري مع التردد فيها، لا يدري هل يغنم أو يغرم. فإذا ضابط الميسر أنه دخول في معاملة مع جهالة الحصول، هل يحصل على ربح فيها أو يحصل على الخير أم لا يحصل. وفرق بين هذا وبين التجارة، لأن التجارة فيها تحصيل سلعة، أما الميسر لا يدري هل يذهب ماله بعوض يأتيه أو لا يذهب ماله ويأتيه الغل. إذن فكل معاملة دار الأمر فيها في المتعامل ما بين تردد حين دخل، تردد بين غرمه وغنه، فإنها من الميت. فإن كان غنه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثمارا. يوضح ذلك مثال، لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والثمار، أراد أن يشتري سلعة وهو يريد أن يبيعها، هذه السلعة أراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة، هنا فيه مخاطرة، هل يربح أو لا يربح؟ لكن هذه المخاطرة لم ينه عنها الشرع، لأنه ما من أحد يشتري شيئا ليربح إلا وقد يربح وقد لا يربح. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إن الشريعة لم تأتي بنفي أو تحريم كل نوع من أنواع المخاطرة، فلا تصلح المعاملات إلا بنوع من المخاطرة، لكن هنا المخاطرة أنواع، فإذا كانت المخاطرة في الربح هل يربح أم لا، فهذا لم تحرمه الشريعة، لأن المتعامل، لأن الشاري تحصل على السلعة، فهو إذا دخل في المعاملة وقد تحصل على السلعة. هذه صورة تجارة فيها مخاطرة ولكنها مخاطرة لم تحرم. نأتي إلى صورة الميسر. الميسر معاملة دخل فيها لا يدري هل يغنم أم يغنم، هل يحصل على شيء أم لا يحصل على شيء البسر. ومعلوم أن أي متعامل في أي نوع من أنواع التعامل يريد أن يكسب لنفسه شيئا، فهو يدفع مالا في مقابل أو يدفع عملا وجهدا في مقابل. فإذا كان يدفع ويعمل بشيء وهو لا يدفع هل يحصل له أم لا يحصل له، وذاك الآخر هو الذي يستفيد، فإنه يعد ذلك ميسرا، لأن حقيقة الميسر ما تردد فيه بين الحصول وعدم الحصول، ما تردد فيه بين الغرم والغن. والثالث القمار، وهو التردد الحاصل بالمال، مثل ما يحصل الآن من يعني في بعض الصور، من أن الشخص يشتري شيئا، يشتري ورقة كوبون أو يسمونها في بعض البلاد يا نصيب، أو عندنا كوبونات مسابقات إلى غيره، يشتريها بسعر غالي، مثلا يشتريها بمئة، وهذه المئة يدفعها وهو لا يدري هل يحصل على الجائزة أم لا يحصل، هل يحصل على مردود أم لا يحصل. فإذا حقيقة الميسر ونوع القمار في هذه واضح، من أنه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا يحصل. ينظر هنا إلى هذا البذل للمال، هل هو قليل فيعتبر أو هو كثير فلا يعتبر. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرر والجهالة، فالغرر هو تردد في الحصول على شيء، وأما الجهالة فالشيء موجود ولكن تجهل أحد أوصافه، أو يجهل حاله أو تجهل هيئته أو نحو ذلك. والغرر منقسم في الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام، غرر كثير نهي عنه كما في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، وغرر قليل اغتفرته الشريعة، كالغرر ما إذا اشتريت بيتا ما تدري عن أساسه هل هو جيد أم ليس بجيد، اشتريت مثلا شيئا تلبسه لا تدري أن في داخل هذه الجبة مثلا يعني أو الفروة أو نحو ذلك، هل ما في داخلها من القطن أو المادة هو جيد أو ليس بجيد، يعني تم شيء من الغرر مرتبر، هذا لا بد منه، لأنه ليس من شرط البيع أن تتضح جميع الأحوال على التفصيل. فهذه أنواع من الغرر والمخاطرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط، ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل، وهذا النوع من الغرر هو الذي اختلفت فيه أنظار أهل العلم، هل يعفى عنه أم لا يعفى عنه. ومن صوره المعاصرة في هذا الغرر المتوسط ما ذكرته لك من أنواع المسابقات اللي هو دفع المئة هذه، أو التأمين التجاري لأن ألف من الناس يدفع مئة كل سنة حتى إذا حصل على سيارة الشيء وعلى بيت الشيء يصلح له مجانا، وقد يكون بآلاف مؤلفة وباء يدفع مئة إلى آخر، كل الناس يدفعون يعني من اشترك، ثم المستفيد من هذه المعاملة قليل. فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من الغرر الكبير أو من الغرر المتوسط، ومن أباحه وهم قليل من العلماء، من أباح التأمين التجاري قال إن الذي يبذله المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرر يسير، يعني المئة ريال ما تكمل كثيرا، المئتين ريال ما تكمل كثيرا في مقابلة ما سيعطيه المئتان. ومن نظر إلى مجموع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال إن الغرر كبير، لأنهم جمعوا عشرات الملايين أو مئات الملايين، والذي بذلوه للناس في مقابلة ذلك ملايين محدودة، يعني أنهم استفادوا من غير كسب منهم ولا تعب، استفادوا مبالغ كبيرة جدا، مئات الملايين في بعض الأحوال أو أكثر في الشركات الكبيرة، والمبذول هو من الناس، ويكون الذي بذلوه وصلحوا به ما أصلحوا أو ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك. وإلى تقرر هذا فإن نظر المجتهد من أهل العلم ينظر لا إلى الفرد من الناس بل ينظر إلى حماية الناس جميعا، لأن الشريعة جاءت بحماية أموال الناس كما هو معلوم، فإن الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس، ومنها المحافظة على المال، مال الفرد وأيضا مال الجماعة. فهذا المال الوفير الذي أخذته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة أناس قليلين هذا غرر كبير جدا، لأنهم يأخذون 200 مليون 300 مليون والذي أنفقوه 50 مليون مثلا في السنة في بعض أحوال الشركات. إذا تبين ذلك هنا إذا في مسألة الغرر المتوسط يكون ثم خلاف بين أهل العلم. ناخذ الآن مقارنة لك ما بين الغرر والميت. الغرر نوع من أنواع الميت، فالميسر أعم من الغرر، فالغرر يدخل في المعاملات، والميسر يعني في معاملات المعاوضات، والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره. في هذا عد السلف أنواع كثيرة من اللهو الباطل عدوها من الميسر لأجل ما فيها من مشابهة أهل الجاهلية في ذلك، ولم يعدوها غررا لأنها ليست معاوضة. فإذا الغرر قد يكون في المعاملات، يعني في أنواع التعامل، في البيع، في الإيجارة، في الشركات، في أنواع الأبواب الفقهية، يعني في المعاملات. أما الميسر فيشمل كل معاملة تردد فيها هل تحصل أم لا تحصل. والغرر أيضا إذا كان في المعاملة فينطبق على ذلك. فالميسر يدخل في المسابقات والرهان، وأما الغرر فلا يدخل في المسابقات والرهان. لهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه قمار ولا نقول غرر، لأن مع أن بعض أهل العلم يعبر عنها بالغرر لكنها غرر في معنى، وهي بالمعنى الأكثر إذا كانت مالية قمارا وميسرة. نقول إذن إن الميسر كما ذكرت لك نوعان، نوع في المغالبات والرهان ونوع في المعاملات. والميسر الذي في المعاملات هو الغرض، لهذا كل بيع فيه غرض فيدخل في اسم الميسر في الاسم الواحد. وأما المغالبات والرهان فهذا يدخل فيه أحوال كثيرة، مثل ما هو معروف عند الناس يقول أراهنك على كذا وكذا، يعني في شيء يحصل أو لا يحصل، أو نعمل كذا وكذا بالمراهنة، هذا يدفع مبلغ وذاك الثاني يدفع مبلغ، وأيهما فعل أو سبق صاحبه فإنه يكون الآخذ للمال، يعني مال الآخر. معلوم أن هذه المغالبة هي أخذ للمال بغير وجه حق، ولهذا نهت الشريعة عن كل أنواع المسابقة والمغالبة والرهان إلا ما كان فيه نصرة للدين وفيه جهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافظ، لأن الخف والنصل والحافظ هذه فيها إعداد للجهاد، يعني لا عوض يبذل على مسابقة إلا فيما فيه إعانة للجهاد. مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس، لأن فيها إعانة على الجهاد. مسابقة الرمي استهام في الإصابة استهام في الزمن الأول أو بالرماح أو الآن بالبنادق أو بأشباه ذلك، هذه كلها فيها إعانة على الجهاد، هذه لا تدخل في تحريم المغالبات. فإذا نقول القاعدة أن أنواع المغالبات والرهان محرم إلا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافظ. قال أهل العلم إن العلم من أعظم أنواع الجهاد، ولذلك فإن المغالبة والمسابقة والرهان فيه جائز لأنه قائم على الجهاد. يعني مثلا اثنين يتسابقون، أنا سأضع 1000 وأنت تضع 1000 ريال، واللي يسبق في حفظ سورة البقرة يأخذ 2. هذا فائدة للدين وفائدة للعلم، أو يحفظون مثلا أو يحررون بحثا. قال طائفة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وجماعة إن هذا مما فيه إعداد للجهاد. إذن فقاعدة الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا، والرهان أنواع المراهنات محرمة، فكل رهان ميسر لأنه يراهن يدخل في هذا النوع على تردد هل يحصل له أم لا يحصل له، هل يتحقق يكسب أم لا يكسب. وبعض أهل العلم أجاز الرهان استدلالا بحادثة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس، وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على الروم. فلما نزلت الآية وكانت الدائرة للفرس تراهن أبو بكر مع أحد المشركين، فقال أحد المشركين فتغلب فارس أو غلب فارس، فقال أبو بكر رضي الله عنه بل الروم ستغلب، وراهنه على مال وكسب المال أبا بكر وكسب المال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل العلم في هذا الرهان الواقع من أبي بكر لهم منحيان، المنحى الأول أن هذا منسوخ بتحريم الميسر في المدينة، والثاني أن هذا ليس بمنسوخ بل هو محكم، لأن أبا بكر لم يدخل في معاملة الأمر فيها متردد بين الحصول وبين عدم، فحين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل بإخبار الله جل وعلا، وهذا أوثق أنواع الإخبار، لأنه لو ظن هو أو تحقق هو من نفسه لأنه ستحصل الأبلغ منه أن يخبره المولى جل وعلا وأن يحكم بأن الروم ستغلب. لذلك أبو بكر الصديق حين راح تسمى المعاملة رهانا، ولكن هو كاسب فيها داخل متيقن بالكسب لا على غرض ولا على جهالة، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر بأن الروم ستغلب. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلما انتهت بضع السنين غلبت الروم. فإذا هذه الصورة لا تدل على إباحة المراهنة، ولا تدخل في الميسر ولا في القمار ولا في الغرر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل فيها وهو عالم في النهاية، عالم أنه سيكسب بيقين، فلا تصلح دليلا على إباحة الرهان ولا المراهنة ولا إباحة بعض صور الميت. ما الفرق ما بين الرهان والقمار؟ الرهان فيه توقع، وأما فيه توقع مع حمل، وأما الميسر فإنه توقع، الميسر هو توقع بلا عمل مناسب، يعني أن الميسر والرهان يشتركان في أن كل منهما فيه تردد في الحصول وفي عدم، لهذا صار الرهان من أنواع الميسر. لكن الرهان يختلف عن الثمار بأن المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال، بينما المقامر فإنه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين الرهان والقمار في كل عمل لهم تعابير مختلفة باعتبار العمل سارة وفي عدم اعتباره سارة. إذا تبين ذلك في تبيين هذه المسألة فأعود ألخص في أن حقيقة القمار الشرعية أن القمار نوع من أنواع الميسر، وقد يعبر بعض أهل العلم عن الميسر بالقمار والقمار بالميسر. ثاني أن القمار والميسر كل منهما فيه تردد هل يحصل الشيء أم لا. القمار فيه بذل للمال بلا عوض يحصله يقابله. أيضا القمار نوع من أكل أموال الناس بالباطل ويغامر بماله رجاء أن يغتني، والثاني يغامر بماله رجاء أن يغتني، وهذا فيه بذل للمال من غير عوض، ومن الجهة المقابلة فيها أكل للمال بالباطل يعني بغير وجه حق. والقاعدة التي يمكن أن يندرج تحتها أكثر الصور المعاصرة مما يشكل على الناس في قاعدة الميسر والقمار، أن هذه تنتبه لها وهي حصيلة الكلام المتقدم، أن المعاملة التي يدخل فيها الداخل والأمر يدور فيها ما بين أن يخرج غانما أو غارما فهي من القمار أو الميسر، يعني يدخل وهو متردد هل يكون، يعني لا يتردد يعني لا يتردد هل يغنم أو يغرم، فهذه تكون غرق ميسرا وقمارا. فإذا أعود أكرر، إذا دارت المعاملة التي تتعامل بها دار بذل المال الذي تبذل، دار العمل بذل العمل الذي تعمل، بين أن تكون غانما شيئا او غارما المال او العمل فهذه المعامله من الميت. الحاله الثانيه ان تدور المعامله التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالما. الحاله الثانيه ان تدور المعامله التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالما، يعني اما ان تغنم واما ان تسلم، اما ان تستفيد واما انه لا شيء عليك. فهذه الصوره لا شيء فيها وليست من الميسر او القمار المحرم. بالمثال مثلا تدخل الى محل تجاري تجد فيه مسابقه او يعني جوائز، هنا تاتي الجائزه تنظر فيها، هذه الجائزه التي ستعطى هل ستكون ببذل منك لمال او بشراء لاشياء غير مراده لك، يعني تبذل 50 ريال عشان تاخذ كوبون مثلا تاخذ قسيمه حتى تربح او لا، هذا بذلت شيئا، او تشتري اشياء لا حاجه لك فيها فما اردتها وانما اردت هذه القسيمه اردت المشاركه، فهنا انت دار امرك فيما بذلت بين ان تكون غانما للجائزه او غارما لهذا المال او شراء من الاشياء التي لا تحتاجها. فاذا دار الامر على هذه الصوره صارت الصوره محرمه لانها ميته، لان الامر في حقيقه دار بين الغني والغرم وترددت اي الامرين يحصل لك. الصوره الثانيه دخلت مثلا في مكان واشتريت باي مبلغ، ما يشترط مبلغ معين او انت قاصد تشتري هذه السلعة في عينها، ثم لما أتيت للمحاسبة قال خذ هذا الكوبون عبد اسمك وحط مثلا عنوانك، فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائر بين أحد احتمالين، إما أن تستفيد الجائزة وإما أن تسلم فلم تخسر شيئا، فحينئذ دار الأمر ما بين السلامة وما بين الغل، فحينئذ لا تكون المعاملة قمارا ولا ميسرة. فإذا هذه القاعدة يمكن أن تطبق عليها أكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الأكثرون في مسائل القمار والميسرة. الحالة الأولى التي هي ميسر أن تدخل لا تدري هل تغنم أو تغرق. الحالة الثانية ليست من الميسر، تدخل على أحد احتمالين، إما أن تسلم ما تخسر شيء أو أن تستفيد، فهذا نوع من أنواع التبرع من المحاربة. وكما ذكرت لك يأتي كثيرا أسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز لمن اشترى بمنح، فيها جوائز لمن اشترى ب500 ريال، فيها جوائز لمن اشترى ب1000 ريال إلى آخر ذلك. فهنا إن كان شراؤك مقصودا، يعني أنت محتاج لهذه السلع ستشتريها للحاجة، فإذا الجائزة تأتي تبعا، يعني احتمال أخذك للجائزة يأتي تبعا، فإذا أنت ما بذلت لتأخذ الجائزة بذلت لحاجتك، فحينئذ الجائزة إما أن تغنمها وإما أن تسلم فلم تدفع مقابلها. وهذه في صور كثيرة يمكن أن تطبقها في حالات لا يكون إما دفع، وهذا من القمار المحرم والميسر الذي هو كبير من كبائر الذنوب، لا بد تدفع مال مثل ما ذكرت لك يسمونه اليامقيب وأشبه ذلك في بلاد أخرى، وهنا يحتالون عليه أنواع الاحتيال. إذا تبين ذلك فإن هذه الصور والتعاريف تقرب لك حقيقة الأمر، وأن الميسر والقمار محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الشريعة نهت عنه بما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرر ودرء تلاعب المتلاعبين، وأيضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد قوة الأمة وقوة المسلمين، لأن القمار يفضي إلى الخسارة ويفضي إلى الذل ويفضي إلى العداوات، كما قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الميسر اسم عام، نلخص لبعض المسائل التي وردت. الميسر اسم عام يشمل ميسر اللهو وميسر المعاملات. ميسر اللهو ولو لم يكن فيه مال، كما قال الإمام مالك: الميسر نوعان، ميسر لهو وميسر مال. وعد علي رضي الله عنه بن عباس وطائفة من السلف كعطاء والحسن وجماعة أن اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج واللعب بالجول والتعاب للأطفال أنه من الميسر، لأنه وسيلته. الميسر في المغالبات المالية هو القمار، والقمار وأنا نسيت ربما أعرف القمار. القمار مأخوذ في العصر في اللغة من نور القمر، لأن نور القمر متردد ما بين الشمال والضعف، كل يوم له حالة، فكذلك المقامر كل يوم له حالة. والمقامرة خاصة في المال، تدخل في أنواع المغالبات والتعاملات المالية. قاعدة الغرر، قاعدة المغالبة والميسر والقمار قائمة على تردد هل يحصل الشيء أم لا يحصل. إذا دخلت في معاملة بذلت شيئا لا تدري بذلك هذا لا يحصل معه شيء أم لا شيء وراءه، فإنها تدخل في اسم الميسر. أما إذا كانت دائرة ما بين السلامة والغنم فهذه لا تدخل في اسم الميسر. هناك صور كثيرة من أنواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس في القمار وهي لا تدخل في القمار، بل قد تكون في أكل أموال الناس بالباطل. والقمار كما ذكرت لك له تعريفه والميسر له تعريفه. هذه المسألة لما ذكرت قربنا لك تعريف القمار، تعريف الميسر والرهان والفرق بين هذه الألفاظ وحكم هذه وأنواع الميسر وأنواع المغالبات وما يستثنى من ذلك. ولعل فيما ذكرت فتح باب لمن أراد التوسع في مراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات، وهي قاعدة الغرر أو قاعدة الميسر. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم مزيد الفقه في الدين، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن وفقوا في أقوالهم وأعمالهم. نعوذ بالله أن نقول ما لا نعلم أو أن نعلم ولا نعمل، كما أسأله سبحانه لي ولكم الدعوة إلى دينه، وأن يوفقنا إلى ذلك في الدعوة والعلم والتعليم في أحوالنا كلها، إنه أكرم مسؤول. وأسأله سبحانه أن يوفق علماءنا لما فيه رضاه، وأن يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق في الدين، وأن يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل الواقعة المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استخدمه كثيرون من بلاد الكفر من أنواع المعاملات. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أو يؤجل مرة ثانية. الجواب الحمد لله. الشركات شراء أسهمها وبيعها جائز بشروط، أهمها أن يكون عمل الشركة مباحا، يعني أن تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية أو صناعية أو دوائية أو ما أشبه ذلك، ما تكون شركة في شركة بنك يعني مثلا فيه الربا، أو شركة لتصنيع الخمور، أو شركة للمتاجرة بالأفلام الخبيثة، أو شركة إعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة وأشبه ذلك. فإذا كان نشاط الشركة جائزا شرعا فإن شراء أسهمه جائز. ثم إن المشتري لأسهم الشركات له حالات، إما أن يحتفظ بهذه الأسهم لكي تدر عليه الأرباح سنويا وهذا جائز، والثاني أن يشتري الأسهم لا لينتظر بها السنة حتى يحصل على الأرباح، ولكن ليبيع فيها ويشتري، وهذا جائز أيضا، ويكون لهذه الأسهم حكم عروض التجارة، فعليه أن يقومها كل سنة ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة. فإذا شراء أسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جائز إذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال إنه من القمار هذا ليس بجيد إلا في حالة واحدة وهي غير موجودة في النشاط الأسهم عندنا في هذه البلاد، موجودة في البورصة العالمية، من أن هناك أناس لا ينقلون السعر فعلا، يشترون الأسهم وتنتقل الملكية، وإنما يخاطر بالشراء للارتفاع، ارتفاع السهم أو نزول، فترى أنه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام، لم يدفع مالا ولم تنتقل السلعة أو الأسهم من ملك فلان إلى ملكه، ثم بعد ذلك يبيع لأجل فرق السعر، فهذا لا شك أنه نوع من المخاطرة. أما ما هو موجود عندنا في أنه يشتري الأسهم ينقلها باسمه ثم يتربص بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك، فهذا جائز كما ذكرنا، والحمد لله على تيسيره. التأمين بحث واسع في حكمه وفي أصوله الشرعية وفي أصوله أو صوره المعاصرة، والذي عليه أكثر العلماء أن التأمين التجاري المعروف عندكم أنه محرم، لأن فيه أكلا للمال بالباطل، لأن فيه غررا في المعاملة، ولأن فيه قمارا كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة، من أنه لا يدفع 100 ريال سنويا تأمين على سيارته، والثاني يدفع 100 تأمين على سيارته، فيجتمع للشركة ملايين، ثم هي تصلح سيارات مؤخرة سيارة من خربت سيارته أو تعطلت أو صدمت أو صابها حادث، فيكون مردود الشركة أكبر بكثير جدا مما تحصلته. المحافظة على المال العام واجبة، ولهذا أهل العلم يقولون، أكثر أهل العلم يقولون إن الثمين التجارية محرمة، وبعض العلماء أجازة لأجل أن الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرد وأن مصلحته أكبر. قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد، فهو يرغب في أن يأمن على نفسه من الكوارث بمساندة غيره إذا دفع، والشركة لا يمكن أن تقوم بذلك إلا إذا اجتمع الجميع. فهي صورتها متعددة عندهم، لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنى، وإن لم تكن متعاونية تعاونية شرطا ولفظا، وهذا فيه نظر. والتأمين التجاري الأولى فرقه، وأن المرأة يتوكل على الله جل وعلا لأجل ألا يدخل في مثل هذه المعاملات، هو في الحقيقة محل بحث ونظر ينبغي أن يبحث أيضا مرة أخرى ببحث واسع وينظر في عقله. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون، وهذا أباحه كبار العلماء عندنا بما أصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في إباحة التأمين التعاون. تأمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. تأمين التعاون أن يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح وعليهم الخسارة، فهم يتعاونون في أن يسدد بعضهم عن بعض. الشركة ما تستفيد هي أن يستفيد شخص خارج، إنما الاستفادة ترجع إلى المشترك. فمثلا فلان من الناس ألف دفع 100، باء دفع 100، جيم دفع 100 إلى العاشر، سمع 1000 ريال، فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم. ثم إذا مضت السنة ولم يحدث حادث لأحد منهم، فإن 1000 هذه تعود فائدتها عليه فتنمى لهم، وإذا دفعوا 100 في السنة المقبلة فإن هذه 100 تنمى لهم أيضا، يعني تحفظ لهم لحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم، يعني أنهم شركاء في شركة تعاونية للتأمين، هؤلاء أعضاؤها لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك أنها صورة شركة بشرط، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه الصورة جائزة، ولذلك أفتى كبار العلماء بجوازها، وهي حل مثالي، لكن هذه لا يستفيد منها أصحاب الأموال وأصحاب الشركات، إنما يستفيد منها الناس، وهم لا يريدون أن يستفيد الناس وإنما يريدون أن يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لا كان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحوائجهم. الجواب عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين، وأنا لم أقرأ عقد التأمين الموجود، ولكن بحكم ما أسمع أنها ليست تعاونية في المعنى الذي ذكرناه آنفا، يعني أن الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم، وأن الأموال التي لم يستفيدوا منها أنها ترد عليهم بأرباح إلى غير ذلك، يعني إذا نميت، وإنما اسمها تعاونية للتأمين، وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي أتى به العلماء. لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة العقد، وإذا كان أحد يأتي بالعقد إن شاء الله نرى ما فيه. وأظنهم أحيانا يستندون على فتاوى بأن عملهم جائز، ولا أدري هل هذه الفتاوى صحيحة أم ليست صحيحة. نعم.
أما الهدية أو من اشترى منها هدى هدية فهذا تبرع منه جزاه الله خير، لأنه الشاري ما غني ما غرم شيئا، وإنما غني بدفع التاجر له برضا يرغب الناس في الشراء منه، فهذا لا بأس به. أما المسابقات فراجعة إلى ما ذكرته لك من القاعدة، في أن المعاملة إذا دخلت فيها وأنت لا تدري حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل تغنم أم تغرم، متردد أي الأمرين يحصل لك بعد أن دفعت ما دفعت، فهذه تكون من الميسر والقمار. أما إذا كنت لا تدري يحصل أو لا يحصل لكن لم تغرم شيء لم تدفع شيء، وإنما أنت ما بين سالم من الغرم وما بين غانم، فهذه لا بأس، ويمكن تدخل فيها صور كثيرة. فطيب لو فهمتم هذه العبارة والفرق ما بين الصورتين لأنها سهلة التطبيق في الواقع. وإذا كان أنه لا حاجة له في الجريدة إلا لأجل المسابقة، ما له أي حاجة فيها إلا لهذا، فهذا نوع غرر، هذا نوع غرر، وقد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال أو ريالين، لكن هي تدخل في الغرر، هل هو من الغرر المعفو عنه أم لا، هذه محل نظر. لكن في الغالب الجرائد الناس يحصلونها ويحدثون عليها، وتكون المسابقات مقصودة مع غيرها. نعم.
وإذا
كان هذا المسلم لا يعلم بإذن الله أن يكون في هذا البيت فإن الشرع وقرار العلم يوجد مسلمين كلهم عن القاعدة أجمع. نعم. ليش جائز؟ لأنه ما في غرب، هو سالم يغنم أو يغنم. والمسابقات كما ذكرت لك، هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يدري يحصل له او لا يحصل، يدفع ريالين مثلا، هل تحصل له الجائزه او لا يحصل، هل يكسب ام لا يكسب، فاذا تردد في الحصول على الشيء وعدم الحصول، فاذا هو غرر ولا شك. لكن هل الريالان غرر يسير يغتفر مثل غرر في اساس البناء ومثل الغرر في باطن الملابس ونحو ذلك ام لا يغتفر، ام نقول هذا دفع للمال وليس بغرر، هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون اموال كثيره الجوائز اقل منها، يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقه كل واحد دفع ريالين، كم الذي تحصل؟ مليونين. ها؟ طيب الجوائز كم؟ مليون، فذاك ياخذ مليون مقابل ايش؟ فاذا نظرنا بهذه النظره وجدنا ان العلماء على اصولهم يختلفون في ذلك، فمن راى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرر يسير فلا باس، ومن رأى المجموع وأن الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الأمة دون مقابل فقال هذا بالمجموع غرر كبير، وإذا يدخل في الميسر والقمار. ويدل على هذا الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد، وقوله يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا كما ذكرت لك من نظر إلى المجموع قال هذه ولو كانت مدفوع ريالين فإنها لا تكفي. هذا مقابل عمل، يعني هذا داخل في السلم ليس له علاقة في الميسر. أولا العاقل لا يشتري إلا ما يحتاج، والثاني أنه إذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار، فكأنه خصم له، يعني قيل له أنا أخصم لك الثلث مثلا أخصم لك 30%، اشتر مني 3 وأنا أخصم لك في القيمة 30% أو 50%، وهذا كما يقول إذا اشتريت أكثر مجلل، كل ما تشتري أكثر أنا خطرت بالسعر، هذا لا بأس به ولا يصل به الغرر ولا المجلل. أولا السؤال بناه على مقدمة أو قاعدة ليست في صحيح. في الشارع قوله الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه خير محض هذا غلط، لأن الشارع يأمر بشيء إذا كان فيه خير محض أو غالب، وينهى عن شيء إذا كان فيه ضرر محض أو غالب، لأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فالخمر خمر فيه منفعة، لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والأموال، ومن منافعها منافع بدنية يعني تعود على البدن بصحة إلى آخره فيما ذكره المفسرون. كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت في المحاضرة. فإذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة أو ما كانت مضرته أكبر، والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة إلى مضرة دنيوية وإلى مضرة أخروية. أما المضرة الأخروية فلما في التعامل بنوع المعاملة أو تعاطي هذا الأمر من أي أمر كان، الخمر، الميسر، السرقة، الرشوة، الزنا، القذف إلى آخره، لأن فيه إثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا، فما فيه عنفوان القلب وتكبره وتجبره وعدم خضوعه وخضوعه لأمر الله جل وعلا هذا يحرم للغرض الأخروي ولتحصيل القلب العابد الخاضع لله جل وعلا. ثم الغرض الدنيوي يحرم إذا كان فيه ظلم للناس، أكل أموال الناس بالباطل فيه ضرر. وما يجمع ذلك وقول العلماء إن الشريعة عنيت بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين مرتبة، واحد الدين، ثانيا النفس، الثالث العقل، الرابع المال، الرابع العرض، الخامس المال. ولهذا نقول إن الشريعة إذا لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم أن يدفع الضرر عنها. لهذا شرع الجهاد لأجل حفظ الدين، وشرع القصاص لأجل حفظ النفس، وإلى آخر شرع حتى الخمر وحرمت الخمر حفاظا على العقل، إلى آخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة. الرهان المحرم وهو المغالبة في عوض من غير عمل شرعي، هذا حده كثير من أهل العلم من الكبائر، وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرد المال الذي في يده لمن أخذ منه إن كان يعلمه، وإن كان لا يعلمه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، والمال الذي أخذه أو الشيء الذي أخذه فإنه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا. إذا كان ما فيه نصرة للدين ما تجوز المراهنة، ولو هو بالنسبة للآخر غير متيقن، هذا يقين غير معتبر. نعم. هذا قول لبعض يعني معداء قول لبعض أهل العلم في أن اللعب قسمان، لعب له ولعب بالأجسام يعني لتقويتها. والسلف عدوا أنواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية، عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر، فيدخل في ذلك كل أنواع له بالباطل. لهذا قال كثير من أهل العلم إن اللهو بالباطل محرم. وهذا الشيء لعب الورقة هل هو لهو بالباطل أم لا، هنا يكمن النظر. فإذا كان عن عوض يعني فيه مال يدار فلا شك أنه قمار ويكون محرما وكبيرة لأجل ما صاحبه من القمار وأكل المال بالباطل. الحالة الثانية أن يكون مشغلا عن الطاعة، صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة أو غيرها يمكث الساعات الطوال، تاركا واجباته في بيته، تاركا الأنس المطلوب والسكن لأهله، تاركا رعاية أولاده، أو في مجالس فيها أنواع محرمات أخرى، فيحرم ذلك يعني يحرم اللعب لأنه وسيلة إلى غيره، صار وسيلة إلى تضييع الصلاة، وسيلة إلى تضييع الواجبات من أهل والمنزل، وسيلة لتضييع واجب الأولاد لرعايتهم، وسيلة لتضييع كسب المال مما فيه رعاية للناس. فأي حالة من هذه انطبقت فيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لأنه صار وسيلة للمحرم. ومن المتقرر عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان اللعب سيؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالبعض، ليس لهوا مهدونا به، صار لهوا بالبعض. الحالة الثالثة أن يلعب أحيانا وليس في لعبه تفريط بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامة أهل العلم بأنه مكروه، يعني تجنبه أولى لأن له الأصل في المنع. لعل السائل يسألني مرة أخرى وأفصل له الجواب.
يقول السائل يسمع من المسلمين بالضبط فلا
البورصة، هذه كلمة أجنبية ترجمتها التقريبية بالعربي محل عقد الصفقات السريعة، يعني بعضهم ترجمها بالمصافق، يعني صفقة محل عقد الصفقة، قالوا مصفق جمعها مصافق، يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة، فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع أو تتداول فيه الأسهم أو تتداول فيه العملات، ويكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل، وغالبها لا يكون فيه قبض ولا يكون فيه انتقال العملات، بل على الشاشة مثل ما هو موجود الآن في البيوت، ممكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بواسطة الكمبيوتر، إما المستقل أو بواسطة الدخول في شبكة الإنترنت وغير ذلك. المقصود من كلمة بورصة هي محل مثل محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض للسلع وفيه بيع وشراء لمن حضر ولمن اتصل به، فهذا معنى البورصة. هذا السؤال غير واضح. تسابقون كما ذكرنا لك أن القاعدة في المسابقات أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات أو أخذ السبق إلا إذا كانت المسابقة فيها نصرة للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في صف أو نصل أو حاشة. السبق هو العوض الذي يجعل لمن سبق، ويروي بعض الناس لا سبق إلا يعني لا مسابقة، وهذا ليس بجيد، بل الأولى في ضبط الحديث لا سبق يعني لا عوض إلا في هذه الثلاثة، في صف أو نصل أو حاشة، يعني مسابقة بالدماء، مسابقة بالقيود أو برمي بالسهام، وهذه الثلاث مثلت لما؟ لأن فيها قوة المسلمين في الجهاد والرمي، كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، قل فيها أنواع الرمي، الرمي بالنبل، الرمي بالسهام، الرمي بالرماح، والقف الجمال تستخدم في الحروب والجهاد، وكذلك الخيول تستخدم. فهذا معنى مثل بها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء إن كل أنواع الجهاد جائزة فيها المسابقة، فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوي على الجهاد، يعني مسابقة بالأقدام، هل هي مسابقة على الخيل ونحو ذلك فتباح بشروطها، أم مسابقات أخرى ما ندري. المسابقات العلمية جائزة، المسابقات القيود جائزة، مسابقات الرمي جائزة، لأن كل هذا فيها إعداد للجهاد. والفروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وبها قوة على الجهاد نوعان: فروسية في العلم والبيان، وفروسية للركوب، ركوب الخيل أو نحوها، يعني ركوب الفرس. فهم أعدوا العزلة للجهاد النوعين، فكانوا أهل فروسية حقا في العلم وفي الركوب واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي أعدها الله جل وعلا للجهاد. فإذا السؤال غير واضح نوع المسابقة اللي حصل يحتاج إلى إيضاح. نعم. ذكرت لك أن المعاملات صعبة حيث فهم أحكامها، من حيث فهم أحكامها، لكن لا بد لك من معرفة كلام العلماء في كتب الفقه، معرفة كلام أهل العلم في معاني القرآن والسنة الدرجة الثانية. لا بد أن تقدم كلام الفقهاء حتى تتصور المسائل، لأن فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل، وتصور المسائل لا يثبته لك إلا كتب أهل العلم، يعني أهل الفقه. تنظر إلى كتب التفسير وكتب الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بين ذلك. من الكتب المفيدة في ضبط مسألة مسائل المعاملات كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الربط بكلام أهل العلم من الفقهاء وغيره. وكلام ابن القيم أيضا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد المعاملات فيها قواعد عظيمة. طبع الشيخ الإسلام كتاب اسمه قاعدة أو نظرية العقل أو قواعد العقود، وابن القيم أيضا كتاب الفروسية تكلم فيها مسائل كثيرة تتصل بذلك، وفي بلاد المعاد وإعلام الموقعين. أما الكتب المعاصرة فتهتم بكتب التقعيد، يعني كتب التي تسمى النظرية، نظرية العقل، نظرية المال، نظرية الغرض، قاعدة الربا، قاعدة الغرض. يعني هذا التقعيد مهم لأنه به تندرج المسائل الفرعية تحت تلك القواعد العامة. نعم. سؤال أخير. ماذا رفت ولا حضرت في الحق إعادة الجواب. أنا ما تكلمت عن التعاون، أنا الجمعية التعاونية، والجمعيات التعاونية غير التأمين التعاوني، غير اللي يسميه الموظفين الجمعية. عندنا ثلاثة أشياء: تأمين تعاوني، جمعية تعاونية، إيش الجمعية اللي يستعملها موظفون، كل واحدة لها حالة. نكتفي.